بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 57 من دروس تأسيس الأحكام على ما صاع عن خير الأنام بشرح حديث عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. صلنا معكم أيها الإخوة عند باب جامع، عند الحديث رقم 110، وهو حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الشر موضوع الحديث تحية المسجد، المفردات أي معاني الكلمات. إذا دخل، إذا ظرفية شرطية، ودخل فعل الشرط، فلا يجلس جواب الشرط وجزاؤه، حتى يصلي ركعتين، حتى غاية للنهي عن الجلوس قبل الركوع أي قبل أداء صلاة تحية المسجد. المعنى الإجمالي: نهى النبي صلى الله عليه وسلم كل داخل للمسجد أن يجلس قبل أن يصلي ركعتين، لأن المساجد بيوت الله، ومن دخل على الملك بيته لابد أن يقدم له التحية، وتحية ملك الملوك ورب الأرباب وجبار السماوات والأرض مبدعهما أن تخضع لجلاله وتحني جبهتك لعزته بأن تصلي له ركعتين. قد أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: أعطوا المساجد حقها. قيل: وما حقها؟ قال: ركعتان قبل أن يجلس. وضعف الحديث الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة في المجلد الرابع صفحات 48. في كل حديث، أولا، اختلف العلماء في حكم هاتين الركعتين أي تحية المسجد، فذهب الجمهور إلى أنها سنة، وحكاه الحافظ في الفتح إجماعا، فقال: واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب أي للاستحباب. ونقله ابن بطال عن أهل الظاهر، والذي صرح به ابن حزم عدمه أي أنه للوجوب أي تحية المسجد. وجنح ابن دقيق العيد في شرح العمدة إلى الوجوب، فقال: ونقل عن بعض الناس ومنهم الظاهرية وعليه رأي الأحناف والحنابلة كما سيأتي أنهما واجبتان أي تحية المسجد. تمسك بالنهي عن الجلوس قبل الركوع أي قبل الصلاة، وعلى الرواية الأخرى التي وردت بصيغة الأمر يكون التمسك بصيغة الأمر، ولا شك أن ظاهر الأمر بالوجوب. يقول ابن دقيق العيد: وظاهر الأمر بالوجوب أي وجوب تحية المسجد، وظاهر النهي التحريم أي عن الجلوس قبل أداء التحية. ومن أزالهما عن الظاهر أي أزال حكم تحية المسجد من الوجوب إلى الاستحباب، ومن أزالهما عن الظاهر فهو محتاج إلى دليل. انتهى كلام ابن دقيق العيد رحمه الله. وقال الصنعاني في العدة تعليقا على قول ابن دقيق العيد هذا: أقول هذا هو الصواب، وإجابهما أي تحية المسجد هو الجاري على مقتضى الأوامر والنواهي. وهذا الاعتذار الذي ذكره الشارح قد أبان وجه ضعفه، وظهر من كلامه قوة القول بوجوبهما، وهو الذي نختار الصنعاني وجوب تحية المسجد، وهو الذي نختار. وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته، وأمر من رآه دخل المسجد وهو يخطب ولم يصليهما أمره بصلاتهما، وهو من مؤكدات الإيجاب. يعني في كون النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الخطبة ويأمر ذلك الرجل الذي جلس وقال له: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. دل هذا على وجوب تحية المسجد، وإلا لو كانت مستحبة لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولما قطع الخطبة من أجل ذلك. كذلك الشوكاني صرح بالوجوب في النيل، حيث قال: إذا عرفت هذا لاح لك أن الظاهر ما قال أهل الظاهر من الوجوب. قلت: القول بالوجوب هو الأولى. رجح شيخنا النجم رحمه الله أن تحية المسجد واجبة لوجود الأمر أي بأداء تحية المسجد قبل الجلوس، ولا صارفة أي من الأمر للوجوب للأمر الاستحباب. أما صرفه بحديث خمس صلوات كتبهن الله على بني آدم الحديث, وحديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله خبرني ما فرض الله علي من صلاة, قال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا, وفي آخره قال والذي أكرمك لا تطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا, قال الرسول صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. يقول شيخ النجم رحمه الله يقول صرف الأمر عن الوجوب إلى الندبية بهذين الحديثين ليس بجيد لما يأتي. أولا أن هذين الحديثين وردا في الصلوات المتكررة في اليوم والليلة, وثانيا الأظهر الفرق بين الواجب والفرض, وأن درجات الوجوب متفاوتة, فعلى درجات الوجوب وأكدها ما يسمى فرضا وركنا, والركن ما لا يصح الشيء بدونه كأركان الإسلام الخمسة, والركن في العبادة ما لا تصح بدونه كالركوع والسجود في الصلاة, فلا تصح الصلاة إلا بالإتيان بهما. والركن في العقد ما لا يصح العقد إلا به كأركان النكاح. فهذه الأركان هي في الأصل واجبات, لكنها امتازت بزيادة تأكيد في الوجوب, لذلك كانت تعتبر ركنا أي جزءا مما هي فيه ولا يصح بدونها, ولكن لا ينفي ذلك وجود واجبات أخرى يقل منها في الوجوب. وفرقوا بينهما بأن الركن في الصلاة مثلا ما لا ينجبر بسجود السهو بدون الإتيان به, أما الواجب فهو ما ينجبر بالسجود من الإتيان بالمتروك كالتشهد الأول مثلا وتكبير النقل عند من يرى وجوبه. مثل ذلك قالوا في الحج, وقالوا الركن في الحج ما لا يصح الحج إلا به ولا يجبره الدم كالوقوف بعرفة والطواف والسعي والواجب, والسعي والواجب ما يجبره الدم كالجمع بين الليل والنهار بعرفة, ورمي يعني الوقوف بعرفة إلى الغروب, ورمي الجمار والمبيت بمنى وما أشبه ذلك, كل هذه كلها واجبات إذا ترك الإنسان فإنه يجبرها بدم. وهنا نقول وجود واجبات أو فرائض في الإسلام تعتبر أركانا فيه لا يصح بدونها, لا ينفي وجود واجبات أخرى يقل من الأولى في التأكيد والأهمية, والتفريق بين الفرض والواجب هو الحق كما هو رأي الحنفية والحنابلة. يعني كان الشيخ رحمه الله يرى أن تحية المسجد واجبة وليست فرضا كفرضية الصلوات الخمس. ثالثا أن الذين حصروا الوجوب في الصلوات الخمس قد أوجبوا صلوات غيرها, كالعيدين والجنازة والوتر عند من يرى وجوبه, وركعتي الطواف عند من يرى وجوبها. رابعا أن قوله أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق بعد قوله والذي أكرمك فلا أطوع شيئا معناه والله أعلم أن من أتى بالصلوات سيكون مآله الفلاح ونهايته الجنة, ولكن ذلك لا ينفي وقوع اللوم والعذاب عليه قبل ذلك إن قصر في شيء من الواجبات الأخرى أو ارتكب شيئا من المحرمات. كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقواما من الموحدين يدخلون النار ويعذبون فيها, فإذا أتى إليهم الشافعون ليخرجوهم من النار يجدونهم قد امتحشوا, أي ظهرت عليهم أثر العذاب, فلا يعرفونهم إلا بمواضع السجود, وحرام على مواضع السجود أن تأكلها النار كما جاء ذلك في الحديث في صحيح البخاري, حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم من آثار السجود, وحرم على النار أن تأكل آثار السجود فيخرجون من النار, وكل ابن آدم تأكله النار إلا آثار السجود فيخرجون من النار وقد انتحشوا, ويصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل يقول شيخ النجم رحمه الله والمهم أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الفلاح وإخبار عن المآل بقطع النظر عن كون العبد يدخل الجنة أولا من أول وهلة أو بعد العذاب، الله أعلم. خامسا، يحمل قوله إلا أن تطوع على أن على ما هو واجب بدون سبب كالصلوات الخمس، أما ما يجب بسبب يترتب عليه كتحية المسجد سببها دخول المسجد، ركعتي الطواف سببها الطواف، وصلاة الجنازة سببها الموت، فذلك ليس بمقصود، والله أعلم. وبهذا يتضح أن تحية المسجد واجبة لوجود الأمر الشرعي بها، فالذي أمر بصلاة الجنائز وصلاة العيدين وركعتي الطواف والذي أمر بها بتحية المسجد، ولا يكون الأمر الشرعي في تلك المذكورات بأولى من الأمر الشرعي في التحية، فكلاهما أمر وكلاهما صحيح وكلاهما صادر من الرسول صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. ثانيا، اختلف العلماء في جواز فعل التحية في أوقات النهي، وقالت الشافعية بجواز فعلها ما لم تصفر الشمس، والمشهور عن الحنفية والمالكية المنع، وهو مذهب الحنابلة. اختار بعض علماء المذهب جواز التحية وما له سبب في أوقات الكراهة، وبه يقول ابن القيم، ورجحه البليهي في السلسبيل وحكاه عن شيخه. وقد توقفت عن الحكم على هذه المسألة فيما مضى من شرح هذا لتعارض الأمر بالتحية لمن دخل المسجد والنهي عن الصلاة في الأوقات المذكورة، كل واحد منها يعم الآخر من وجه، كما بين ذلك ابن دقيق العين، حيث يقول هذا الخلاف في هذه المسألة ينبني على مسألة أصولية مشكلة، وهما إذا تعارض نصان كل واحد منهما بالنسبة للآخر عام من وجه خاص من وجه آخر انتهى. ورجع الشيخ الألباني جواز التحية في وقت النهي، قال لأن عموم الأمر بها أقوى من عموم النهي، لأنه لم يطرأ عليه تخصيص بخلاف الآخر، والأقوى يخصص الأضعف، كما بينه العلماء منه ابن تيمية رحمه الله. وأيضا فقد ثبت الأمر بها في حال الخطبة، وهو من مواضع النهي عن الصلاة، انتهى كلامه. قلت قد ظهر لي أن الصواب هو ما رجعه هؤلاء العلماء من ترجيح الأمر بالتحية على النهي عن الصلاة في الأوقات المذكورة إلا عند الطلوع والغروب، فالحق منع جميع النفل فيه. كان شيخنا النجيب رحمه الله إذا كانت له محاضرة أو درس في مكان ما ودخل قبل الغروب أو قبل الأذان المغرب، كان الشيخ رحمه الله يجلس ولا يصلي تحية المسجد، وقال لأن هذا الوقت عند الغروب الشمس، عند تضيف الشمس للغروب وعند تضيف الشمس للشروق تشتد الكراهة فيه، ولأن هذا الموضع يسجد فيه الكفار للشمس والقمر، لأن الشمس عند الغروب وعند الشروق، ونحن منهيون أهل الإسلام عن مشابهتين. فلذا كان الشيخ رحمه الله إذا دخل قبل الغروب مع الغروب كان لا يصلي تحية المسجد، أما إذا كان قبل الغروب بوقت فإنه كما كان يدرس بعض الدروس في صامطة، يأتي من النجامية ويدخل في يوم الجمعة بعد صلاة العصر فيأتي بتحية المسجد، أما إذا كان وقت الغروب وقت الشروق فكان رحمه الله يجلس ولا يصلي تحية المسجد لاشتداد الكراهة في ذلك. ثالثا، يؤخذ من قوله فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أن من جلس ولم يصلي ركعتين مع عدم المانع فقد عصى، وهل تفوت بالجلوس أم لا؟ الحق أنها لا تفوت. ولذا كان الشيخ رحمه الله إذا جاء المستفتين وجلسوا كان يقول لهم على طهارة، يقولون نعم، فيقول لهم قم صلوا ركعتين، فيأمرهم الشيخ رحمه الله بالقضاء إذا جلس الشخص منهم، يقول له قم وصلي ركعتين. الحق أنها لا تفوت لما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه، أنه دخل المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أركعت ركعتين؟ قال لا، قال قم فأركعهما. مثل قصة سليك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالركوع بعدما جلس، فاد ذلك الحافظ بن حجر وتبعه الشوكاني. وحكى عن الطبراني أنه قال يحتمل أنه يقال وقتهما أي وقت تحية المسجد قبل الجلوس، وقت فضيلة، وقتهما قبل الجلوس وقت فضيلة، وبعده أي بعد الجلوس وعدم القضاء وقت جواز، أو يقال وقتهما قبله أذان وبعده قضاء. قال الحافظ: واحتمل أن تحمل مشروعيتها بعد الجلوس على ما إذا لم يطل الفصل، أما إذا جلس وقت يعني ربع ساعة حولها يعني فإنه لا يمر بالإعادة لطول طول الفصل. أما إذا جلس ثم نبه حين الجلوس يقوم ويأتي بها قضاء. قوله رابعا: يؤخذ من قوله فليجلس حتى يركع ركعتين، ومن قوله فليركع ركعتين قبل أن يجلس، أن الركوع لا يطلب إلا ممن أراد الجلوس، أي لا يصلي تحية المسجد إلا ممن أراد الجلوس. أما من لم يريد الجلوس كشخص دخل المسجد وهو يريد حاجة وهو قائم ثم يخرج من المسجد، هذا لا يطالب بتحية المسجد. قال ابن دقيق العيد: إذا دخل مجتازا فهل يؤمر بالركوع؟ يعني مار بالمسجد، كان طريقه على المسجد، فهل يصلي تحية المسجد؟ قال ابن دقيق العيد: إذا دخل مجتازا فهل يؤمر بالركوع؟ خفف ذلك مالك. قال: وعندي ألا أن دلالة هذا الحديث لا تتناول هذه المسألة. قلت: الذي يظهر لي أن الأمر بالركوع معلقا على العزم على الجلوس، فإن عزم على الجلوس وجب عليه الركوع وإلا فلا. وحكى الصنعاني في العدة أن البرماوي قال: إن الجلوس بخصوصه ليس هو المعلق عليه النهي، وإنما ذكر للتنبيه على أنه لا يشغل شيء قبل الصلاة، بدليل أنه لو دخل واستمر قائما كره له ذلك. قلت: ظاهر الحديث أن من لم يجلس لا يتجه عليه شيء من كراهة ولا تحريم. خامسا: من تكرر دخوله إلى المسجد هل يؤمر بتكرار الركوع، أي تكرار تحية المسجد، كلما دخل أم يسقط عنه، قياسا على الحطابين والفكاهين والمترددين إلى مكة في سقوط الإحرام عنهم؟ قال ابن دقيق العيد: والحديث يقتضي تكرار الركوع بتكرار الدخول، أي يقتضي تكرار تحية المسجد كلما دخل إليه وأراد الجلوس أنه يصلي تحية المسجد، فإذا خرج وأراد أن يرجع وأراد أن يجلس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهكذا. قلت: الفرق حاسم بين هذا وذاك، فهنا علق الأمر بالركوع بتحية على مجرد الدخول، أما في الإحرام فإن الأمر به معلق على إرادة الحج والعمرة. قال صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولما أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. لهذا قال الصنعاني رحمه الله: الأولى أن هذه السورة وجوها غير صبيح وبين الجامع. لهذا قال الصنعاني رحمه الله أن هذه السورة وجوها غير صبيح غير واضح، وبين الجامع بين عدم التحية وعدم الطواف بون فسيح. قلت: وما صرح به ابن دقيق العيد والصنعاني هو الأولى إن شاء الله، والله أعلم. سادسا: إذا صلى العيد في المسجد هل يركع، أي هل يصلي تحية المسجد أم لا؟ لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي قبل العيد ولا بعدها أي شيئا، ذكر ذلك ابن دقيق العيد وقال: والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي العيد في المسجد. قلت: كونه لم يصلي قبلها في الصحراء لا يمنع من فعل التحية في المسجد إذا وقعت صلاة العيد فيه، والله أعلم. سابعا: إذا ركع ركعتي الفجر في بيته ثم أتى المسجد ولم تقم الصلاة فيه يركع ركعتي التحية. والأظهر أنه يركع، لأن الأمر بها في حال الخطبة يدل على طلب فعلها فيما هو أقل منه شأنا من باب أولى، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 57 من دروس تأسيس الأحكام على مساعن خير الأنام بشرع حديث في عمدة الأحكام تلي فضلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. صلنا معكم أيها الإخوة عند باب جامع عند الحديث رقم 110، وهو حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الشر موضوع الحديث تحية المسجد، المفردات أي معاني الكلمات، إذا دخل إذا ظرفية شرطية، ودخل فعل الشرط، فلا يجلس جواب الشرط وجزاؤه، حتى يصلي ركعتين، حتى غاية للنهي عن الجلوس قبل الركوع أي قبل أداء صلاة تحية المسجد. المعنى الإجمالي: نهى النبي صلى الله عليه وسلم كل داخل للمسجد أن يجلس قبل أن يصلي ركعتين، لأن المساجد بيوت الله، ومن دخل على الملك بيته لابد أن يقدم له التحية، وتحية ملك الملوك ورب الأرباب وجبار السماوات والأرض مبدعهما أن تخضع لجلاله وتحني جبهتك لعزته بأن تصلي له ركعتين. قد أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: أعطوا المساجد حقها. قيل: وما حقها؟ قال: ركعتان قبل أن يجلس. وضعف الحديث الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة في المجلد الرابع صفحات 48. فقه الحديث: أولا، اختلف العلماء في حكم هاتين الركعتين أي تحية المسجد، فذهب الجمهور إلى أنها سنة، وحكاه الحافظ في الفتح إجماعا، فقال: واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب أي للاستحباب. ونقله ابن بطال عن أهل الظاهر، والذي صرح به ابن حزم عدمه أي أنه للوجوب أي تحية المسجد. وجنح ابن دقيق العيد في شرح العمدة إلى الوجوب، فقال: ونقل عن بعض الناس ومنهم الظاهرية وعليه رأي الأحناف والحنابلة كما سيأتي أنهما واجبتان أي تحية المسجد. تمسك بالنهي عن الجلوس قبل الركوع أي قبل الصلاة، وعلى الرواية الأخرى التي وردت بصيغة الأمر يكون التمسك بصيغة الأمر، ولا شك أن ظاهر الأمر بالوجوب. يقول ابن دقيق العيد: وظاهر الأمر بالوجوب أي وجوب تحية المسجد، وظاهر النهي التحريم أي عن الجلوس قبل أداء التحية. ومن أزالهما عن الظاهر أي أزال حكم تحية المسجد من الوجوب إلى الاستحباب، ومن أزالهما عن الظاهر فهو محتاج إلى دليل. انتهى كلام ابن دقيق العيد رحمه الله. وقال الصنعاني في العدة تعليقا على قول ابن دقيق العيد هذا: أقول هذا هو الصواب، وإجابهما أي تحية المسجد هو الجاري على مقتضى الأوامر والنواهي. وهذا الاعتذار الذي ذكره الشارح قد أبان وجه ضعفه، وظهر من كلامه قوة القول بوجوبهما، وهو الذي نختار الصنعاني وجوب تحية المسجد، وهو الذي نختار. وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته، وأمر من رآه دخل المسجد وهو يخطب ولم يصليهما أمره بصلاتهما، وهو من مؤكدات الإيجاب. يعني في كون النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الخطبة ويأمر ذلك الرجل الذي جلس وقال له: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. دل هذا على وجوب تحية المسجد، وإلا لو كانت مستحبة لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولما قطع الخطبة من أجل ذلك. كذلك الشوكاني صرح بالوجوب في النيل، حيث قال: إذا عرفت هذا لاح لك أن الظاهر ما قال أهل الظاهر من الوجوب. قلت: القول بالوجوب هو الأولى. رجح شيخنا النجم رحمه الله أن تحية المسجد واجبة لوجود الأمر أي بأداء تحية المسجد قبل الجلوس، ولا صارف أي من الأمر للوجوب للأمر الاستحباب. أما صرفه بحديث خمس صلوات كتبهن الله على بني آدم الحديث، وحديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أخبرني ما فرض الله علي من صلاة. قال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. وفي آخره قال والذي أكرمك لا أطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. يقول شيخ النجم رحمه الله يقول صرف الأمر عن الوجوب إلى الندبية بهذين الحديثين ليس بجيد لما يأتي. أولا أن هذين الحديثين وردا في صلوات المتكررة في اليوم والليلة. وثانيا الأظهر الفرق بين الواجب والفرض، وأن درجات الوجوب متفاوتة، فعلى درجات الوجوب وأكدها ما يسمى فرضا وركنا، والركن ما لا يصح الشيء بدونه كأركان الإسلام الخمسة، والركن في العبادة ما لا تصح بدونه كالركوع والسجود في الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بالإتيان بهما. والركن في العقد ما لا يصح العقد إلا به كأركان النكاح. فهذه الأركان هي في الأصل واجبات، لكنها امتازت بزيادة تأكيد في الوجوب، لذلك كانت تعتبر ركنا أي جزءا مما هي فيه ولا يصح بدونها، ولكن لا ينفي ذلك وجود واجبات أخرى يقل منها في الوجوب. وفرقوا بينهما بأن الركن في الصلاة مثلا ما لا ينجبر بسجود السهو بدون الإتيان به، أما الواجب فهو ما ينجبر بالسجود من الإتيان بالمتروك كالتشهد الأول مثلا وتكبير النقل عند من يرى وجوبه. مثل ذلك قالوا في الحج، وقالوا الركن في الحج ما لا يصح الحج إلا به ولا يجبره الدم كالوقوف بعرفة والطواف والسعي والواجب، والسعي والواجب ما يجبره الدم كالجمع بين الليل والنهار بعرفة، ورمي يعني الوقوف بعرفة إلى الغروب، ورمي الجمار والمبيت بمنى وما أشبه ذلك، كل هذه كلها واجبات إذا ترك الإنسان فإنه يجبرها بدم. وهنا نقول وجود واجبات أو فرائض في الإسلام تعتبر أركانا فيه لا يصح بدونها، لا ينفي وجود واجبات أخرى يقل من الأولى في التأكيد والأهمية. والتفريق بين الفرض والواجب هو الحق كما هو رأي الحنفية والحنابلة. يعني كان الشيخ رحمه الله يرى أن تحية المسجد واجبة وليست فرضا كفرضية الصلوات الخمس. ثالثا أن الذين حصروا الوجوب في الصلوات الخمس قد أوجبوا صلوات غيرها، كالعيدين والجنازة والوتر عند من يرى وجوبه، وركعتي الطواف عند من يرى وجوبها. رابعا أن قوله أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق بعد قوله والذي أكرمك فلا أطوع شيئا معناه والله أعلم أن من أتى بالصلوات سيكون مآله الفلاح ونهايته الجنة، ولكن ذلك لا ينفي وقوع اللوم والعذاب عليه قبل ذلك إن قصر في شيء من الواجبات الأخرى أو ارتكب شيئا من المحرمات. كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقواما من الموحدين يدخلون النار ويعذبون فيها، فإذا أتى إليهم الشافعون ليخرجوهم من النار يجدونهم قد امتحشوا أي ظهرت عليهم أثر العذاب، فلا يعرفونهم إلا بمواضع السجود، وحرام على مواضع السجود أن تأكلها النار كما جاء ذلك في الحديث في صحيح البخاري، حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم من آثار السجود، وحرم على النار أن تأكل آثار السجود فيخرجون من النار، وكل ابن آدم تأكله النار إلا آثار السجود فيخرجون من النار وقد انتحشوا، ويصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل كفي حميل السيل. يقول شيخ النجم رحمه الله والمهم أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الفلاح وإخبار عن المآل بقطع النظر عن كون العبد يدخل الجنة أولا من أول وهلة أو بعد العذاب الله أعلم. خامسا يحمل قوله إلا أن تطوع على ما هو واجب بدون سبب كالصلوات الخمس. أما ما يجب بسبب يترتب عليه كتحية المسجد سببها دخول المسجد، ركعتي الطواف سببها الطواف، وصلاة الجنازة سببها الموت، فذلك ليس بمقصود، والله أعلم. وبهذا يتضح أن تحية المسجد واجبة لوجود الأمر الشرعي بها، فالذي أمر بصلاة الجنائز وصلاة العيدين وركعتي الطواف والذي أمر بها بتحية المسجد، ولا يكون الأمر الشرعي في تلك المذكورات بأولى من الأمر الشرعي في التحية، فكلاهما أمر وكلاهما صحيح وكلاهما صادر من الرسول صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. ثانيا، اختلف العلماء في جواز فعل التحية في أوقات النهي، وقالت الشافعية بجواز فعلها ما لم تصفر الشمس، والمشهور عن الحنفية والمالكية المنع، وهو مذهب الحنابلة. اختار بعض علماء المذهب جواز التحية وما له سبب في أوقات الكراهة، وبه يقول ابن القيم، ورجحه البليهي في السلسبيل وحكاه عن شيخه. وقد توقفت عن الحكم على هذه المسألة فيما مضى من شرحي هذا لتعارض الأمر بالتحية لمن دخل المسجد والنهي عن الصلاة في الأوقات المذكورة، كل واحد منها يعم الآخر من وجه، كما بين ذلك ابن دقيق العين، حيث يقول هذا الخلاف في هذه المسألة ينبني على مسألة أصولية مشكلة، وهما إذا تعارض نصان كل واحد منهما بالنسبة للآخر عام من وجه خاص من وجه آخر انتهى. ورجع الشيخ الألباني جواز التحية في وقت النهي، قال لأن عموم الأمر بها أقوى من عموم النهي، لأنه لم يطرأ عليه تخصيص بخلاف الآخر، والأقوى يخصص الأضعف، كما بينه العلماء منه ابن تيمية رحمه الله. وأيضا فقد ثبت الأمر بها في حال الخطبة، وهو من مواضع النهي عن الصلاة، انتهى كلامه. قلت قد ظهر لي أن الصواب هو ما رجعه هؤلاء العلماء من ترجيح الأمر بالتحية على النهي عن الصلاة في الأوقات المذكورة إلا عند الطلوع والغروب، فالحق منع جميع النفل فيه. كان شيخنا النجيب رحمه الله إذا كانت له محاضرة أو درس في مكان ما ودخل قبل الغروب أو قبل الأذان المغرب، كان الشيخ رحمه الله يجلس ولا يصلي تحية المسجد، وقال لأن هذا الوقت عند الغروب الشمس، عند تضيف الشمس للغروب وعند تضيف الشمس للشروق تشتد الكراهة فيه، ولأن هذا الموضع يسجد فيه الكفار للشمس والقمر، لأن الشمس عند الغروب وعند الشروق، ونحن منهيون أهل الإسلام عن مشابهتين. فلذا كان الشيخ رحمه الله إذا دخل قبل الغروب مع الغروب كان لا يصلي تحية المسجد، أما إذا كان قبل الغروب بوقت فإنه كما كان يدرس بعض الدروس في صامطة، يأتي من النجامية ويدخل في يوم الجمعة بعد صلاة العصر فيأتي بتحية المسجد، أما إذا كان وقت الغروب وقت الشروق فكان رحمه الله يجلس ولا يصلي تحية المسجد لاشتداد الكراهة في ذلك. ثالثا، يؤخذ من قوله فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أن من جلس ولم يصلي ركعتين مع عدم المانع فقد عصى، وهل تفوت بالجلوس أم لا؟ الحق أنها لا تفوت. ولذا كان الشيخ رحمه الله إذا جاء المستفتين وجلسوا كان يقول لهم على طهارة، يقولون نعم، فيقول لهم قم صلوا ركعتين، فيأمرهم الشيخ رحمه الله بالقضاء إذا جلس الشخص منهم، يقول له قم وصلي ركعتين. الحق أنها لا تفوت لما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه، أنه دخل المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أركعت ركعتين؟ قال لا، قال قم فأركعهما. مثل قصة سليك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالركوع بعدما جلس، فاد ذلك الحافظ بن حجر وتبعه الشوكاني. وحكى عن الطبراني أنه قال يحتمل أنه يقال وقتهما أي وقت تحية المسجد قبل الجلوس وقت فضيلة، وقتهما قبل الجلوس وقت فضيلة، وبعده أي بعد الجلوس وعدم القضاء وقت جواز، أو يقال وقتهما قبله أذان وبعده قضاء. قال الحافظ واحتمل أن تحمل مشروعيتها بعد الجلوس على ما إذا لم يطل الفصل، أما إذا جلس وقت يعني ربع ساعة حولها يعني فإنه لا يمر بالإعادة لطول الفصل. أما إذا جلس ثم نبه حين الجلوس يقوم ويأتي بها قضان. قوله رابعا يؤخذ من قوله فليجلس حتى يركع ركعتين، ومن قوله فليركع ركعتين قبل أن يجلس، أن الركوع لا يطلب إلا ممن أراد الجلوس، أي لا يصلي تحية المسجد إلا ممن أراد الجلوس. أما من لم يريد الجلوس كشخص دخل المسجد وهو يريد حاجة وهو قائم ثم يخرج من المسجد، هذا لا يطالب بتحية المسجد. قال ابن دقيق العيد إذا دخل مجتازا فهل يؤمر بالركوع؟ يعني مار بالمسجد، كان طريقه على المسجد، فهل يصلي تحية المسجد؟ قال ابن دقيق العيد إذا دخل مجتازا فهل يؤمر بالركوع؟ خفف ذلك مالك قال وعندي ألا أن دلالة هذا الحديث لا تتناول هذه المسألة. قلت الذي يظهر لي أن الأمر بالركوع معلقا على العزم على الجلوس، فإن عزم على الجلوس وجب عليه الركوع وإلا فلا. وحكى الصنعاني في العدة أن البرماوي قال إن الجلوس بخصوصه ليس هو المعلق عليه النهي، وإنما ذكر التنبيه على أنه لا يشغل شيء قبل الصلاة، بدليل أنه لو دخل واستمر قائما كره له ذلك. قلت ظاهر الحديث أن من لم يجلس لا يتجه عليه شيء من كراهة ولا تحريم. خامسا من تكرر دخوله إلى المسجد هل يؤمر بتكرار الركوع، أي تكرار تحية المسجد كلما دخل أم يسقط عنه، قياسا على الحطابين والفكاهين والمترددين إلى مكة في سقوط الإحرام عنهم؟ قال ابن دقيق العيد والحديث يقتضي تكرار الركوع بتكرار الدخول، أي يقتضي تكرار تحية المسجد كلما دخل إليه وأراد الجلوس فإنه يصلي تحية المسجد، فإذا خرج وأراد أن يرجع وأراد أن يجلس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهكذا. قلت الفرق حاسم بين هذا وذاك، فهنا علق الأمر بالركوع بتحية على مجرد الدخول، أما في الإحرام فإن الأمر به معلق على إرادة الحج والعمرة. قال صلى الله عليه وسلم هن لهن ولما أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. لهذا قال الصنعاني رحمه الله الأولى أن هذه السورة وجوها الأولى أن هذه السورة وجوها غير صبيح وبين الجامع. لهذا قال الصنعاني رحمه الله أن هذه السورة وجوها غير صبيح غير واضح وبين الجامع بين عدم التحية وعدم الطواف بون فسيح. قلت وما صرح به ابن دقيق العيد والصنعاني هو الأولى إن شاء الله والله أعلم. سادسا إذا صلى العيد في المسجد هل يركع، أي هل يصلي تحية المسجد أم لا؟ لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي قبل العيد ولا بعدها أي شيئا، ذكر ذلك ابن دقيق العيد وقال والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي العيد في المسجد. قلت كونه لم يصلي قبلها في الصحراء لا يمنع من فعل التحية في المسجد إذا وقعت صلاة العيد فيه والله أعلم. سابعا إذا ركع ركعتي الفجر في بيته ثم أتى المسجد ولم تقم الصلاة فيه يركع ركعتي التحية. والأظهر أنه يركع لأن الأمر بها في حال الخطبة يدل على طلب فعلها فيما هو أقل منه شأنا من باب أولى والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.